بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحات من السيرة،
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نتأمل.
الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله.
أخلاقه
كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها.
وإنك لعلى خلق عظيم.
كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم.
قدوة.
كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا.
حب.
فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر.
رسول لنور يستضاء به.
صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى أن جدد هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا أيضا في هذه اللقاءات وأثناء جلوسنا لاستماع هذه الحلقات، أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الفضلاء، تكلمنا في حلقات ماضية حول سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كلاما طويلا عن تعامله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. تعالوا نتكلم عن بعض أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من الصحابة ولا من التابعين، وإنما من أتباعهم. ولا نتكلم أيضا عن أمور كثيرة، سوف أتكلم حول ما يتعلق بحرصهم في الحقيقة على طلب العلم. المشكلة يا جماعة أننا اليوم ابتلينا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانتشار الجهل، فابتلينا بانتشار الجهل حتى صار كثير من الناس اليوم تسأله عن صغار الآيات وقصار السور، ويبدأ يفتح فمه ويقول ها لا أدري. يعني اسأله ما معنى الله الصمد، ما معنى تبت، ما معنى العاديات ضبحا، ما يدري عن هذا أبدا. وهذه في الحقيقة مشكلة، أن يصل المرء إلى مثل هذا الحال، أن يجهل مثل هذه الأمور، مع أنه لا يحول بينه وبين تعلمها إلا أن يمسك كتابا ويقرأ فيه. لن أتكلم أيضا حول حرصهم على السفر في سبيل طلب العلم وتعلمه، ولا عن حرصهم على تعليم الناس، إنما سأتكلم بشيء غريب، وهو الكلام على حرصهم على طلب العلم وتعلمه حتى وهم على فراش الموت. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ذكرنا لكم في حلقات ماضية خبر أبي يوسف القاضي مع أبي حنيفة، وكيف كان له حرص على طلب العلم وعلى تعلمه. ولعل اليوم أقف معكم على شيء يسير حول بعض الأخبار الأخرى التي تدل فعلا على حرصهم على طلب العلم وتعلمه. القاضي عياض رحمه الله تعالى كان رأسا في كل فن، كان مقدما فيه جدا، ودخل عليه رجل وهو في النزع، فأقبل إليه رجل وجعل يناديه يقول: يا شيخ يا شيخ يا شيخ، لكنه لم يستطع أن يتكلم. فقال رجل آخر، قال: يقول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عندها تكلم الشيخ وهو في النزع يموت، قال: لا، هذه الآية على الراجح قد نزلت في الكفار، وقد قال الله تعالى فيها: إنهم كانوا في شك مريب. لاحظ، يعني ينبههم على أخطائهم حتى وهو على فراش الموت. وذكر أيضا القاضي عياض في خبر مسره الحضرمي، متوفى سنة 377، كان من أهل العلم ومن أهل الزهد التام، وله تقدم في يعني العبادة والصلاح. لما احتضر بدأ يقرأ القرآن، يقرأ، مضى عليه ساعات وهو يقرأ، حتى انتهى في سورة طه إلى قوله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى، ثم نزعت روحه. أما البيروني الفلكي ذكر عنه ياقوت في إرشاد الأريب في ترجمة البيروني، قال: كان حريصا على طلب العلم وعلى تحصيل العلوم وعلى تصنيف الكتب إلى غير ذلك. دخل عليه رجل من أصحابه، هذا الرجل هو الفقيه الوالجي، قال: دخلت عليه وهو يجود بنفسه وقد حشرج نفسه وضاق صدره. أول ما دخلها الطالب هذا على الشيخ، طبعا هذا ليس طالبا للشيخ لكنه طالب علم وكان فقيها متمكنا، سأله الشيخ مباشرة، قال يا فقيه، قال نعم، قال أنت كنت قد أخبرتني يوما بحساب الجدات الفاسدة، أليس كذلك؟ الجدات الفاسدة هي الجدات التي قيل إنها لا ترث وهي التي من قبل الأم، يعني جدة الأم وجدتها ونحو ذلك، هل ترث أم لا ترث؟ فقال قلت له إشفاقا عليه، تسألني هالمسألة على هذا الحال؟ يعني أنت الآن تموت وتسألني هذه المسألة؟ قال نعم، أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أن أودعها وأنا جاهل بها. يا ليت بعض الناس اليوم ليس على فراش الموت، يا ليته وهو سليم معافى يسأل أسئلة في الدين. هذا الرجل الآن يا جماعة على فراش الموت ويقول أحسن أني أودع الدنيا، ما قال أني أبقى لعل أحد من الناس يسألني عنها يوما أو لعلي أقسم يعني تركة يوما إرثا فيكون عندي فيها علم ومعرفة، لا لا لا، يتكلم عن أمر آخر تماما، يقول أريد أن أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أن أودعها وأنا جاهل بها. قال فأعدت عليه المسألة، قلت إذا كانت الجدة كذا ترث، وإذا كانت كذا لا ترث، وإذا فعلت كذا ورثت مع ولدها، وإذا لم تفعل لم ترث. يقول فأعدت عليه المسألة وجعل يتحفظها، يحاول أن يفهمها، ثم لما فهمها خرجت من عنده، فلما كنت في بعض الطريق سمعت الصراخ علي. إذن يا جماعة فعلا كان لهم يعني حرص عجيب على طلب العلم وعلى تعلمه، وكان عندهم عز في طلب العلم، فعلا كان أحدهما يعني يكسب عزا في طلب العلم. عطاء بن أبي رباح كان عبدا مملوكا عند سيده، وكان فيه عدة إعاقات، يعني أولا كان أشل، يعني عنده شلل نصفي تقريبا، مثل بعض الناس الله يعافينا وإياكم الذي يصاب مثلا بجلطة، تجد أنه يصبح يعني أحد جانبيه أحيانا فيه نوع شلل، صحيح أنه ليس شلل 100% لكن يعني شلل إلى 50% إلى 60% فيعرج في مشيته وكذا. عطاء كان عنده مثل ذلك، فعلا كان عنده مثل ذلك، كان عنده شيء من الشلل والعرج، وكان قصيرا أسود شديد السواد أفطس الأنف، رجل يعني فيه عدة أمور قد يعيبه بها الناس. سيدها الذي يملكه لما رأى عطاء على مثل هذا الحال تحير ماذا يفعل به، إن جعله بياعا في دكان نفر الناس منه، إن جعله حمالا في سوق لم يستطع أن يحمل وهو أشل، إن جعله يعني تورط به، فلما رأى ذلك قال له أنت حر لوجه الله، اذهب يا عطاء. عطاء لما أعتقه بكى، هل رأيت عبدا يعتق ويبكي؟ نعم، عطاء بن أبي رباح ذهب إلى أمه يبكي، قالت ما بالك؟ قال يا أمي أعتقني سيدي. قالت يا ولدي الناس يفرحون بالعتق. قال لا، على الأقل في السابق كنت أسكن عنده، كنت أكل من طعامه أشرب من شرابه، يجب عليه أنه يطعمني ويسقيني ويلبسني، هو المسؤول عني، الآن يا أمي أصبحت معتقا ولا أستطيع أني أعمل شيء. فقالت يا بني هل تريد عز الدارين؟ تريد أن يأتيك العز في الدارين في الدنيا والآخرة؟ قال نعم. قالت أطلب العلم، أطلب العلم والله إنك ستكون في عز في الدارين. فلما قالت له ذلك انصرف فعلا إلى طلب العلم، وجعل يبحث المسائل ويحضر عند العلماء ويثني ركبه في مجالس العلم ويسافر من أجل طلب العلم ويقرأ الكتب ويجمع ويبحث وينظر ويتأمل حتى جمع علما كثيرا، ثم أصبح له دروس وأصبح يعني يلقي على الناس المعارف والمحاضرات. يوم من الأيام كان عطاء في الحج، وكان هارون رشيد جالسا في إيوانه، أيضا كان حاجا، وعطاء بن أبي رباح في ميناء عند الناس يعني مع عامة الناس يفتيهم ويجيب على أسئلتهم. في أثناء ذلك عرضت لهارون الرشيد مسألة، فسأل المشايخ الذين عنده، قالوا ها والله ما ندري. قال يا جماعة كيف يعني الواحد يكون عنده مسألة في الدين ولا يجد شيخا يفتيه فيها؟ قال والله ما ندري صراحة، ما نريد أن نتكلم بغير علم، لكن لا يجيبك على هذه المسألة إلا عطاء ابن أبي رباح. قال من عطاء؟ قالوا عطاء ابن أبي رباح، هذا شيخ جليل عالم، هذا أعلمنا كلنا، لكن عاد ما يأتي إليك دائما. قال طيب أحضروا لي عطاء، يظن المسألة سهلة يعني. فمضى إليه الرسول من عندي هارون رشيد، قال يا عطاء تعال. قال تعال إيش؟ قال تعال يريدك الخليفة. قال لماذا؟ قال عنده مسألة شرعية يريد أن يسألك عنها. قال يعني يريد العلم؟ قال نعم يريد العلم. قال قل للخليفة العلم عزيز يؤتى ولا يأتي، ليس أنا الذي أحضر العلم إليه، لا العلم عزيز، العلم يجلس في مكانه والذي يريد العلم يأتي إليه، كما أن الذي يحتاج الماء هو الذي يرتحل إليه ويقبل عليه لأجل أن يشرب، ليس الماء الذي يخرج من بئره ويأتي إليه. قال يا عطاء هذا خليفة. قال طيب وإذا كان خليفة، أنا عندي هؤلاء الناس كلهم مساكين قد أقبلوا من بقاع الأرض وكلهم عندهم مسائل يريدون أن يسألوا عنها، اذهب الخليفة قل له عطاء مشغول عنده أقوام كثيرون، وإذا كان يريد أن يسأل يأتي إلي ويسألوني. مضى هذا إلى الخليفة وقال له هذا الكلام، فقام الخليفة ومعه ولداه الأمين والمأمون، أقبل حتى وقف عند عطاء. طبعا أول ما وقف عند عطاء تفرق الناس على عطاء وإذا الخليفة أمامه، فنظر عطاء إلى الخليفة وقال حياكم الله يا أمير المؤمنين، لكن قبلك أقوام، في ناس مساكين صار لهم ساعة وساعتين وهم يعني قد وقفوا في الصف يريدون أن يسألوا، وتأتي أنت الآن أمام الجميع؟ لا لا، قبلك أقوام ونحن كلنا محرمون وفي درجة واحدة، ارجع وأمسك الصف. فرجع الخليفة وصار في وراء الصف حتى أقبل هؤلاء وسألوا مسائلهم، ثم وصل الخليفة إليه وسأله مسألته فأجابه عليها، ثم مضى الخليفة وهو يلتفت إلى ولديه ويقول يا بني اطلب العلم، فوالله ما رأيتني في موطن أنا أذل مني وأخنع مني بين يدي هذا العبد. يقول والله إني دائما عزيز ودائما الناس يقبلون يدي وقبلون رأسي وربما قبلوا رجلي، يقول والله ما رأيتني في موطن أنا أذل مني وأحقر من هالموطن وأنا واقف بين يديه. لماذا؟ لأن عنده شيء أنا أحتاجه وأنا عندي أشياء هو ما يحتاجها، أنا عندي أموال يجدها عند غيري هالأموال، أنا عندي لباس حسن، عندي دواب حسنة، عندي قصور يجدها عند غيري، ولن يموت ولن يتأثر لو عاش من غير قصر فاره ولا دابة حسناء، لكن أنا لا أستطيع أن أستغني عن هذا العلم الذي عنده. فانظر إلى هذا العز كيف قد جعل الله تعالى لهم هذا المجد، دببت للمجد والساعين قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. كان السلف رحمهم الله أيها الإخوة والأخوات يعني فعلا يسلكون جميع السبل في سبيل طلب العلم، ومن اللطائف أنهم كانوا أحيانا يعني يحتالون في سبيل طلب العلم، يحتال فعلا حيلة لأجل أن يطلب العلم، يحتال في سبيل أن يطلب العلم. الأعمش رحمه الله كان عنده طلاب، أحيانا الأعمش يغضب على طلابه ويحلف ألا يحدثهم، يقول والله العظيم ما أعطيكم ولا حديث ولا جواب ولا سؤال لمدة أسبوع، تأديبا لهم حتى يتأدبوا ويترتبوا عندما يريدوا أن يسألوا. أقبل يوم من الأيام شاب من بلد بعيد يريد أن يسأل الأعمش عن أحاديث معينة ويريد أن يكتب أحاديث من حفظ الأعمش. لما جاء قال له الطلاب لا تؤمل أن يتكلم الشيخ قبل مضي شهر. قال يا جماعة ليش؟ قالوا كنا قد أزعجناه وعملنا مشاكل فأقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا. قال طيب والغرباء لهم حق؟ قالوا لا غريب ولا قريب، لا تؤمل أن يحدثك بشيء. فالطالب هذا المسكين يريد أن يرجع إلى أهله، هي كلها 50 أو 100 حديث بيكتبها ويرجع إلى أهله، يعني 100 حديث سوف تستغرق منه كتابه أسبوع ونصف يكتبها من حفظ الشيخ، لأن الشيخ يحدثهم كل يوم مثلا ب10 أحاديث 15 حديثا. فلما رأى ذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أقبل الأعمش يعني خارجا من المسجد فقام وأمسك بيد الشيخ، قال يا شيخ أوصلك إلى بيتك؟ قال نعم. الأعمش كان أعمى فأمسكه بيده ومضى به إلى خارج البلد حتى أوصله إلى البر. والأعمش يقول يا أخي ما وصلنا للبيت؟ ما وصلنا؟ يقول لا يا شيخ قدام بقي قليل. حتى وصلوا إلى البر ثم التفت هذا الطالب إلى الأعمش وقال يا شيخ؟ قال نعم. قال نحن الآن في البر، والله ما حولك إلا عقارب وثعابين وذئاب، إما أن تحدثني الآن ب100 حديث أكتبها أو أدعك تموت في هذا المكان. قال يا رجل خف الله ما يجوز. قال أنت اللي خف الله وما يجوز، كيف أنا جئتك الآن من مكان بعيد وتبخل علي بالعلم؟ قال اتق الله. قال أنت الذي اتق الله، تحدثني بمئة حديث ولا والله لا أتركك وأنت أعمى في هالمكان وتموت في مكانك. قال الأعمش لا حول ولا قوة إلا بالله، اكتب. حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطالب يكتب بسرعة حتى أكمل 50 حديثا، ثم قال خلاص يكفيك أرجعني إلى بيتي. قال لا، بقي 50 حديثا، بقي 50 حديثا أكمل، أنا قلت لك 100 حديث. فقام وأخذ يسرد له حتى أكمل 100 حديث، ثم قال الشيخ، قال الطالب جزاك الله خيرا، ثم أخذ بيده لأجل أن يرجع به إلى بيته. أول ما دخلوا إلى البلد التفت هذا الطالب إلى أحد زملائه من أصدقائه وأعطاه الصحف التي معه أوراق كتب فيها، أعطاها لهذا الطالب ومشى مع الأعمش، خايف المسكين على أوراق لا يأخذها الأعمش بالقوة. فلما وصلوا إلى بيت الأعمش صاح الأعمش وقال أيها الناس أمسكوا اللص قد سرق أوراقي، خذوا الأوراق معه، خذوا الأوراق منه. طبعا الأعمش يعني مقهور أن هذا الطالب استطاع أن ينتصر عليه وأن يأخذ منه أحاديث أن يستخرجها منه بالقوة. قال أيها الناس خذوا أوراقي معه، خذوا أوراقي منه. قالوا يا شيخ هذا ما معه أوراق، هذا يعني يد من يديه في يدك واليد الثانية ليس فيها شيء. فقال الطالب يا شيخ قد أعطيتها لأحد زملائي. فغضب الأعمش وقال إذن ترى كل الأحاديث التي حدثتك بها ضعيفة، يعني إذا إن كنت ريحا فقد لقيت إعصارا. فقال الطالب لا والله أنت أورع وأخوف لله تعالى من أن تحدث بحديث كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما أظنها ضعيفة. فسكت الأعمش قليلا ثم قال صدقت، نعم والله إنها صحيحة، لكنك قد غلبتني اليوم، ثم تركه ومضى. فالمقصود من هذا أيها الأحبة أنهم كانوا يعني لهم حرص فعلا على طلب العلم وعلى التعلم وعلى الحرص عليه، وكانوا يعني جادين فعلا في مسألة الطلب. ما كانت المسألة عندهم يعني فيها نوع من يعني عدم الحرص أو نوع من التقاعس عن الطلب، لا، بل كانوا يحرصون عليه في كل موطن حتى استفادوا وصاروا علماء. فالله الله أيها الإخوة والأخوات بالإكثار من القراءة، الاستفادة، التبكير إلى صلاة الجمعة، إن كان مثلا الإنسان مثلا جلس يوما أمام قناة فيها حديث أو فيها شيء من الفقه ينبغي أن يتابع هذا وألا ينصرف عنه لعله أن يستفيد منه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.